بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر العلماء على أنها آية حيث كتبت في المصحف. قوله: وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة. نعم، أما سورة براءة فلا تقرأ فيها البسملة، وهي سورة التوبة. واختلف أهل العلم في سبب عدم كتابة البسملة في أول سورة التوبة. منهم من قال إنها هي والأنفال سورة واحدة، ولذلك لم تكتب البسملة بينهما. ومنهم من قال إن سورة براءة ابتدأت بالبراءة من المشركين ونبذ العهد إليهم، نزلت بقتالهم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وفي أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قالوا: والبسملة فيها رحمة، فلا يناسب أن تبتدئ بالبسملة لما فيها من نبذ العهد إلى الكفار والأمر بقتالهم. هذان قولان مشهوران، وهناك أقوال أخرى. وهل البسملة آية من كل سورة، أو هي آية من الفاتحة فقط، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور؟ أقوال. والصحيح أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وهي جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإن أكثر العلماء على أنها آية حيث كتبت في المصحف. نعم، هي آية، لكنها ليست آية من كل سورة، وإنما آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، فلا تحسب من كل سورة. حتى الفاتحة الصحيحة أنها ليست آية منها. وما تراه في ترقيم المصحف هو ترقيم اجتهادي، وإلا فعند الذين يقولون بأنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من غيرها، يجعلون الآية الأخيرة آيتين: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية. قال: وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة. نعم، كتبت في المصحف وأثبتت هكذا. فإن قرأها كان مثبتا قراءة الختمة أو الختمة. نعم، فإن قرأها كان مثبتا قراءة الختمة أو السورة. وإن أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. فإن قرأها كان مثبتا قراءة الختمة أو السورة. يعني يقول النووي رحمه الله لابد أن يقرأها، فإذا قرأها في أول الختمة مثلا يعتبر ختمها، ختم القرآن كله، وإن قرأها في أول السورة يعتبر قرأ السورة كلها، فإن أنقص الفاتحة كأنه ما قرأ السورة كلها. وقد سمعت أن البسملة نفسها فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول ليست من القرآن لا في الفاتحة ولا في غيرها، منهم من يقول إنها آية من أول كل سورة حيث كتبت، ومنهم من يقول هي آية من القرآن حيث كتبت إلا أنها ليست من أول كل سورة. هذا هو الصواب، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لأن كتابتها في القرآن تدل على أنها من القرآن، وكونها كتبت مفردة مفصولة عما قبلها وعما بعدها يدل على أنها ليست من نفس السورة، وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور. قال وإن أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل قبل هذا ينبه على مسألة البسملة في الصلاة، فبعض الناس يقول أنتم ما تقرؤون البسملة في الصلاة، فنقول لهذا وأمثاله نحن نقرأ البسملة في الصلاة، لكننا نقرأها كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن قال كيف قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف كيف قرأها، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وجاء خارج الصحيح لا نعم قال أنس صليت خلف رسول الله، هكذا الحديث، صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، في رواية قال خارج الصحيح لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون. طيب هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يقرؤون البسملة لكنهم ما يجهرون بها، فلا عيب علينا حين نسير بالبسملة. بعض الناس يقول أنتم حذفتم البسملة، لا والله ما حذفناها، نقرأها سرا كما قرأها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولو جئتمونا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها وجهر بها لا جهرنا بها، إن الله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يأتي بعض المستحسنين ويقول هذه البسملة مذكورة في المصحف، نقول نعم مذكورة في المصحف ونحن لم ننكرها وما حذفناها، لكن نقرأها كما قرأها نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عنده استحسانات بعقله فقط، استحسانات عقلية، يقول أي آل جهر بها طيب، نقول له هل نقبل قولك في هذه المسألة أو قول أنس بن مالك هذا الذي يقول اجهروا بالبسملة الجهر بها أمر طيب وهي ذكر لله وهي آية وهي نعم آية لكن بالله عليك هذا الذي يأمرنا بالجهر، هل نأخذ بقوله أو بقول أنس بن مالك؟ أنس يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سنين؟ 10 سنين، وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. من أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنس أو هذا المستحسن؟ لا شك أنه أنس. إذا نأخذ بقول هذا الصحابي الجليل، ولا داعي للاستحسانات العقلية، ولا داعي لأن الإنسان يعني ماذا يستحسن في دين الله عليه السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا دين كامل، هذا دين كامل. والله المستعان. ابتلينا بالمستحسنين والعقلانيين والرائيين في هذه الأزمنة. يأتي الواحد عنده أفكار، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك دعنا من هذه ظلمات. والله واحد هكذا يناقش على البسملة، ذكرت له الحديث فقال دعنا من هذا الظلام أو الظلمات، هذا الآن المصحف موجودة. قلنا نعم موجودة، لكن خلافنا ليس في وجودها، إنما خلافنا في الجهر أو الإصرار بها. وبعض الناس صاحب عناد، لو رأى الحق واضحا كوضوح الشمس رابعة النهار لأنكره، على مبدأ عنزة وإن طارت، عنزة وإن طارت، هذا المبدأ عليه كثير من الناس. وإذا في رأسه قول أو فكرة يريد ما ينصر القول الذي في رأسه. نسأل الله العافية والسلامة. يجب على المسلم أن يعود نفسه على اتباع الدليل والحجة، ولا يكون مقلدا ولا صاحب هوى. أحسنت أحسنت، وهذا انتزاع طيب من الدليل. قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني صلي. إذن الذين نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرونا أنه كان يسر بالبسملة. قال فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل، الجعل يعني مثل الراتب مثل الجائزة، كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق، كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا، فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف. عند من يقول البسملة من أوائل السور، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. هذا الكلام الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى بما يتعلق بالقراءة مقابل شيء من المال، ليعلم أولا أن قراءة القرآن عبادة، عبادة وليست بعبادة، عبادة، يعني أنها مما يفعله العبد ليتقرب به إلى من؟ إلى الله. طيب العبادة التي تفعل للتقرب إلى الله، لو فعلها الإنسان من أجل أن يأخذ عليها شيء من المال، من أي شيء من الدنيا، هل يؤجر عليها؟ ما يؤجر، بل يؤزر، بل يؤزر. ومن أرى قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى نعم الآية قبلها من أراد الآخرة من كان يريد في سورة هود نعم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن قراءة القرآن من أجل المال هذه أصبحت عبارة عن مهنة امتهنها البعض من الناس، يقرأ من أجل المال، إما أنه يسأل به، وإما أنه يفتح له عيادة ويرقي به، وإما أنه يبحث عن تلك الأوقاف التي يقولون أوقاف قراءة، أو يتتبع أماكن الموت والعزاء من أجل أن يقرأ، وكذلك تتبع المسابقات كما ذكرت. لكن الذي صار مشهورا تتبع أماكن العزاء، بعضهم إذا مات له ميت ينظر هؤلاء القراء. وفي الجامع الكبير في صنعاء مكان خاص لهؤلاء، يأتي الناس يدخل عندهم هناك قراء جالسون والمصاحف أمامهم، كل ما دخل واحد يتهاترون به، يأتيهم معه شيء من المال ومبايعة، يعني يريد ختمة للوالد يقول أو الوالدة أو الميت الفلاني، فيتبايعون يعني على حسب. نعم، يأتي بعض المساكين مات أبوها وكذا، يذهب إلى أولئك القراء يعطيه 2000، 3000، 5000، 10000، يقول أريد ختمة للوالد مثلا، وذلك يقرأ. وأصبحوا مثل المحلات التجارية، يعني يدخل الواحد الزبون كما يقال وهم يتهاترون عليه. والله المستعان. ذكروا أن واحدا ذكر بعض المشايخ أن واحدا تعب في صنعاء ما وجد عمل، فذهب دخل الجامع الكبير وجد أولئك القراء، الواحد عنده عمامة كبيرة، مصحف، كل ما جاء واحد أعطاهم مالهم يقرأون، وهو مسكين ما يحسن القراءة لكنه ذكي عنده حيلة، فجعل يمشي من أمام القراء ويصيح يقول أخرج الحرف، ويمشي عند الثاني يقول أخرج الحرف، ظنوا أن هذا عالم. بعد ذلك اجتمعوا واتفقوا، قالوا أنت جلس هناك بعيد، نحن نعطيك مصروف. الله المستعان. على كل توسع الناس في هذا جدا، وأوقاف القراءة أوقاف باطلة، أوقاف القراءة أوقاف باطلة. الذي يموت مثلا ويقول هذه الأرض وقف قراءة لفلان من أجل أن يقرأ قرآن لروح الميت مثلا، يقول أهل العلم هذه أوقاف باطلة، لأن قراءة القرآن لا دليل يدل على أن أجرها يصل إلى ذلك الميت. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا غير معروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في القرون الثلاثة الأولى. كذلك أيضا هذا من ابتغاء الدنيا بعمل الآخرة. هذا القارئ الآن يقرأ من أجل المال، هل معه أجر؟ الذي يقرأ من أجل الدنيا ما معه أجر، فكيف سيعطي أجر للميت وهو ما عنده أجر أصلا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. عندما يأخذ مبلغ من المال مقابل الختمة يقول أنا أختم ختمة للميت، هذا هو قرأ لأجل المال. والذي يقرأ لأجل الدنيا أو يعمل عمل من الأعمال الصالحة لأجل الدنيا ما معه فيه أجر، فإذا فاقد الشيء لا يعطي، كيف سيعطي أجره للميت وهو أصلا ما عنده أجر؟ فلذلك يقول أهل العلم وقف القراءة وقف باطل. الصحيح أن هذا الوقف يعود إلى الورثة، فلو حضرت إنسان الوفاة فقال هذه القطعة من الأرض وقف قراءة لفلان، الوقف باطل والأرضية تعود إلى الورثة يقتسمونها، إلا إذا اتفقوا فيما بينهم على تحويلها إلى وقف صحيح، الأمر راجع إليهم. وإلا الأصل أن الوقف باطل ولا ينفذ في ذلك، لأنه وقف على أمر محدث، على أمر محدث وعلى بدعة محدثة. والله المستعان. إلى هنا والحمد لله.